الأبرياء ويقصفهم هو من يجعل العالم غير آمن وليس إيران. وفي كلمة خلال افتتاح المعرض الدولي 18 للسياحة في طهران، قال بزشكيان إن الجمهورية الإسلامية تعتبر نفسها أخا لجيرانها، وكل من يزور إيران هو ضيفنا، وكما نعتبر أنفسنا ضيوفا عند زيارة الدول المجاورة. وأضاف بزشكيان أن هناك قتلى في العالم أزهقوا أرواح مئات الآلاف، وهم الآن يواصلون قتل الأبرياء في غزة بينما يدعون الدفاع عن حقوق الإنسان، وهم يقولون إنهم يسعون إلى تحقيق الأمن في المنطقة، لكن إذا كفوا عن القتل فسيعم الأمن تلقائيا. استقبل رئيس الأركان الإيرانية اللواء محمد باقري نظيره العماني الفريق الركن عبد الله خميس الرئيسي بهدف تطوير العلاقات الدفاعية والعسكرية بين البلدين على المستوى الإقليمي. وأعرب اللواء باقري عن تقديره لمواقف مسقط السياسية المتعاونة مع طهران، مشددا على أن السبيل الوحيد لمواجهة الكيان الصهيوني هو وحدة وتضامن الدول المنطقة. بدوره قال المسؤول العماني إن التطورات الإقليمية الأخيرة تتطلب توحيد الجهود للحفاظ على الاستقرار والعقلانية، مؤكدا أن شعوب المنطقة هي الأحق بتقرير مصيرها في ظل محاولات بعض القوى الخارجية لعرقلة التقارب بين دولها. قالت حركة حماس إن قرارها تأجيل إطلاق الأسرى الصهاينة هي رسالة تحذيرية للاحتلال الإسرائيلي وللضغط باتجاه الالتزام الدقيق ببنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. وأكدت حماس في بيان التزامها ببنود الاتفاق ما التزم بها الاحتلال، موضحة أنها نفذت كل ما ترتب عليها من التزامات في حين لم يلتزم الاحتلال ببنود الاتفاق وسجل العديد من الخروقات. وكان الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة أعلن قبل ذلك أن قيادة المقاومة قررت تأجيل تسليم الأسرى الإسرائيليين الذين كان من المقرر الإفراج عنهم يوم السبت القادم حتى إشعار آخر. حول آخر مستجدات الأحداث في غزة ولا سيما موضوع المساعدات الإنسانية التي يحتاجها أهالي القطاع، نستمع إلى الإعلامي محمد البلبيسي من هناك.
علل الأوضاع الإنسانية هي المشكلة الأساسية في القرار الذي اتخذته المقاومة الفلسطينية بتأجيل تسليم الدفعة السادسة من الأسرى خلال الأيام القادمة وتحديدا يوم السبت. وكان هذا واضح جليا في البيان الذي نشره أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام بأن المقاومة الفلسطينية ستؤجل تسليم الدفعة السادسة من الأسرى حتى إشعار آخر بسبب تلكؤ الاحتلال الإسرائيلي التزام بإدخال المساعدات الإغاثية اللازمة لسكان قطاع غزة تحديدا المدينة وشمالها، وأيضا استخدام أسلوب جديد وهو الانتقائية بإدخال المساعدات. الاحتلال يدخل المساعدات الأقل أهمية ويؤجل إدخال المساعدات المهمة كالخيام والبيوت المتنقلة والمعدات اللازمة لبناء لإزالة أبوكام وأيضا المتطلبات اللازمة لإعادة البنية التحتية. الوضع الإنساني هنا في غزة صعب جدا للغاية، والحياة صعبة هنا مع عودة النازحين من جنوب ووسط قطاع غزة إلى تحديدا شمال قطاع غزة، المناطق المدمرة جباليا بيت حنون منطقة بيت لاهيا وأيضا المدينة جنوب المدينة وأيضا شمال المدينة وشرق المدينة. كل هذه المناطق مدمرة تحتاج إلى مواد إغاثية كبيرة وأيضا سرعة بإعادة الإعمار وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة. إذن قرار المقاومة الفلسطينية بالتأجيل واختيار هذا الموعد له أبعاد متعددة. البعد الأول هو إعطاء فرصة للوسطاء للضغط على الاحتلال الإسرائيلي قبل الوصول إلى يوم السبت، والبعد الثاني التمسك بتطبيق قرارات وقف إطلاق النار. والجميع تابع بأن المقاومة الفلسطينية ملتزمة بقرار وقف إطلاق النار، ملتزمة بتسليم الأسرى بالموعد المحدد، وبالمقابل هناك تعنت من قبل الاحتلال الإسرائيلي بالإيفاء بهذه المتطلبات وأيضا التطبيق على أرض الواقع. ولذلك نحن أمام فرصة للوسطاء للضغط على الاحتلال لكن المفاجأة كانت بتصريحات ترامب بالضغط على المقاومة الفلسطينية بالتسليم يوم السبت المقبل، وهذا له أيضا دلالة بأن أي بيان للمقاومة الفلسطينية يزعج ترامب، يزعج أيضا نتنياهو، وبطبيعة الحال المقاومة الفلسطينية هي التي تتحكم على أرض الواقع لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بالإفاء بالبنود التي تم التوافق.
هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالدعوة لإلغاء وقف إطلاق النار في غزة إذا لم تتم إعادة جميع الأسرى الصهاينة بحلول الساعة 12 ظهرا من يوم السبت المقبل. وأزعم ترامب أن أبواب الجحيم ستفتح إذا لم يعود الأسرى من غزة، وقال قد أتحدث مع رئيس وزراء الاحتلال بشأن اعتبار السبت موعدا نهائيا للإفراج عن الأسرى. وفيما يتعلق بدعوته لترحيل الفلسطينيين من غزة، أعرب ترامب عن اعتقاده بأن الأردن سيستقبل لاجئين فلسطينيين، ملوحا بوقف المساعدات الأمريكية عن كل من الأردن ومصر إذا لم تستقبل اللاجئين. قالت صحيفة إسرائيل اليوم إن عائلات الأسرى الصهاينة أغلقت شارعا يؤدي للقدس قبل جلسة المجلس الوزاري المصغر، وتطالب بعدم عرقلة صفقة التبادل. وليلة أمس تظاهر محتجون وسط تل أبيب وأضرموا النار قبالة مقر وزارة الحرب الصهيونية، رافعين شعارات تطالب الحكومة بإتمام مراحل اتفاق تبادل الأسرى مع حماس. وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن المتظاهرين أشعلوا النار وأغلقوا طريق بيجن الرئيسي في كلا الاتجاهين للمطالبة بإتمام عمليات تبادل الأسرى والامتناع عن تعريض الصفقة للخطر. أعلنت كتائب القسام استهداف قوة مشاة إسرائيلية بكمين محكم في طول كرم بالضفة الغربية، وأوضحت أنها استغلت فرصة تقدم قوة النجدة وأوقعت أفراد القوة بين قتيل وجريح. وأكدت الكتائب أن مقاتليها برفقة سرايا القدس وشباب الثأر والتحرير استهدفوا قوة إسرائيلية في مخيم نور الشمس، كما استهدف مقاتلوها برفقة سرايا القدس وكتائب شهداء الأقصى قوة إسرائيلية بمحيط مخيم طول كرم. إلى العناوين. بزشكيان يقول إن من يقتل الأبرياء ويقصفهم هو من يجعل العالم غير آمن وليس إيران. حماس تعلن تأجيل الإفراج عن الأسرى الصهاينة بسبب سلوك الاحتلال، وواشنطن تهدد. المقاومة الفلسطينية توقع أفراد قوة إسرائيلية بالضفة الغربية بين قتيل وجريح. في أمان الله.
لنا الله في كل حزن وهم، غزاة إن بدمع ودم. لنا الله حجم الآلم، لنا الله عند أنين الجدار وفقد الشهيد بساح الكفاح. لنا الله عند أنين الجراح وفقد الشهيد. طفل يتيم بكى لمعتقل صامد ما اشتكى. سلام لطفل يتيم بكى لمعتقل صامد ما اشتكى. لجد رأى نكبة ثانية دروس الثبات بعزم حكى. لجد رأى نكبة ثانية دروس الثبات بعزم حكى. لنا الله وجوع وقهر الخيام. شهدنا صنوف العذاب السؤام. نزوح وجوع وقهر الخيام. شهدنا صنوف العذاب السؤام. كتبنا بصبر حروف التهيب وبهتز جفن للشعب الكرام. كتبنا بصبر حروف التهيب وبهتز جفن للشعب الكرام. لنا الله ذكرى عزيز مضى للخلود تناديه أم عسى أن يعود. لذكرى عزيز مضى للخلود تناديه أم عسى أن يعود. سلام لغزة سلام سلام لشعب
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. ما الذي أرسته الثورة الإسلامية في إيران في الذكرى 46 لانتصارها؟ ماذا عن تداعيات هذا النصر على القضية الفلسطينية ومحور المقاومة؟ ماذا في رفض المقاومة إطلاق سراح الأسرى في غزة لعدم التزام الاحتلال بتعهداته؟ إيران الثورة ومعادلة محور المقاومة، موضوع برنامج فلسطين اليوم. بإمكانكم إرسال رسائلكم النصية والصوتية على واتساب وتليجرام على الرقم 0089-921-548-9950. أما أرقام هواتف بثنا المباشر 00982 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762، 22013768، 22013848. تحية طيبة لكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. 46 عاما والثورة الإسلامية في إيران تنبض بأهلها وتجدد شبابها وتحاصر محاصريها بثبات الموقف وحكمة الأداء، وتحفظ وصايا قائدها الراحل الإمام الخميني وتعاليم قائدها الحكيم الإمام الخامنئي الراسم لنهضتها والجاعل منها محورا بوجه الاستكبار العالمي. ذكرى أحياها الإيرانيون بمليونياتهم المعهودة، مؤكدين أن ثورتهم تجدد نفسها وتمسك أمرها، وحاضرة لكل التحديات بوحدة موقف الشعب والحكومة والوقوف خلف الإمام السيد علي الخامنئي للإطاحة بكل مؤامرات التفرقة التي ترعاها أمريكا وقوى الاستكبار. كما قال الرئيس مسعود بزشكيان على منبر الثورة ما ترك لكلماته صدى وصداعا لدى بعض المراهنين على شق صفوف الإيرانيين. ومن على منبرها كان صوت المقاومة الفلسطينية في زمن محاولة بيع القضية بمزاد العقارات ومشاريع التسويات، فكان شكر القيادي بحماس خليل الحية من طهران للدور الإيراني الداعم للقضية الفلسطينية وكل حركات المقاومة، والذي كان ولا يزال عونا أساسيا بكل الإنجازات، وهو ما أكد عليه حزب الله الذي هنأ الإمام الخامنئي والرئيس بزشكيان وعموم الشعب الإيراني بالمناسبة، معتبرا أن الثوابت التي قامت عليها الثورة من رفض التبعية لقوى الاستكبار والعمل على تحرير فلسطين وتعزيز الوحدة الإسلامية هي الضمانة لمستقبل هذه الأمة، مستقبل لن يرسمه دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو كما يريدان، لا سيما بطرح قضية غزة كمشروع عقاري والمضاربة بل ضرب الدول العربية والإسلامية المعنية من مصر والأردن إلى المملكة السعودية وغيرها. إلى الزميل فؤاد سلامة والتقرير التالي.
بالملايين خرج الإيرانيون في إحياء الذكرى 46 لانتصار الثورة الإسلامية من طهران إلى قم ومن شمال البلاد إلى جنوبها. امتلأت شوارع إيران بالحشود الغفيرة التي عبرت عن ولائها للثورة ومبادئها السامية وخيارات قيادتها في مواجهة الاستكبار وعدم الرضوخ للتهديدات والعقوبات.
إن سر انتصار الثورة هو حضور الشعب في الساحات، نحن ضحايا الإرهاب منذ انتصار الثورة. إن سر قوتنا بالوحدة وبالتكاتف سنتمكن من حل مشاكلنا. بدعم الشعب والقيادة الحكيمة سنمضي في هذا الطريق. دفاعنا عن غزة كان دفاعا عن المظلومين. إذا أرادت أمريكا السلام في المنطقة عليها أن لا تدافع عن الظالم. يريدون اغتيال العلماء واستقطابهم، وهذا ما يرفضه كل حر في البلاد. لدى الأعداء مخطط لتنفيذ الاغتيالات والحظر، ولكننا أقوياء ونتبع خطوات وأوامر السيد القائد، والأعداء يخشون تضامننا ونحن لن نركع أمام الأعداء ولا نريد الحرب.
في أجواء مليئة بالحماس والوفاء لخط الإمام الراحل، رفع الإيرانيون رايات فلسطين والمقاومة وهتفوا مؤكدين تمسكهم بمبادئ الثورة وقيامها ودعمهم لقضايا المستضعفين حول العالم وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
تجسدت وحدة الأمة عندما قاتل مع فلسطين وغزة، لبنان وفي قلبها حزب الله، وعندما دافع وقاتل مع فلسطين وغزة اليمن على بعد آلاف الكيلوات، عندما قاتل ودافع وساند مع غزة وفلسطين العراق، عندما ساند ودافع مع غزة وفلسطين الجمهورية الإسلامية في إيران، عندما قاتل ودافع مع فلسطين كل حر وكل شريف وكل مناصر للحق الفلسطيني. أما مشاريع الغرب وأمريكا وترامب فهي إلى زوال، وستسقط وسنسقطها كما أسقطنا المشاريع التي قبلها. ولذلك هذا عهدنا لأمتنا وعهدنا لشهدائنا.
بهذا التلاحم والإصرار أكد الإيرانيون مرة أخرى أن الثورة ليست مجرد ذكرى، هي مشروع حياة مستمر وهوية وطنية وأخلاقية بالنسبة لهم، وتعبر عن إرادة شعب يرفض الخنوع ويصر على مواصلة طريق الحرية.
الثورة علمتنا أن نكون أحرارا ونرفض الظلم. نحن فخورون بدورنا في دعم الشعوب المظلومة، ولن نسمح لأحد أن يفرض علينا سياسات تتناقض مع قيمنا.
لن نرضخ لضغوط الغرب ولن نجلس على طاولة المفاوضات إلا بكرامة. فلسطين ستظل قضيتنا المركزية، ولن ننسى دماء شهداء الذين ضحوا من أجل الحرية والعدالة.
يؤكد الإيرانيون بحضوره اليوم لإحياء ذكرى هذه الثورة التي خارب عمرها نصف قرن تمسكهم بمبادئها وقياداتها التي حافظت لهم عزتهم واستقلاليتهم في عالم متوحش يريد استعمار الأذهان والأوطان ونهب مواردها.
وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ الدكتور وسام إسماعيل الكاتب والمحلل السياسي. دكتور وسام حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
تحية لك وللسادة المشاهدين، شكرا حياكم على الاستضافة.
دكتور وسام، 46 عاما على انتصار الثورة الإسلامية في إيران، ماذا تحمل هذه الذكرى اليوم؟
طبعا ذكرى مباركة بالدرجة الأولى. يمكن أن نقول أن أهمية هذه الثورة أنها لم تكن مجرد ثورة عادية تستهدف إسقاط نظام، إنما كانت ثورة تستهدف يعني إذا فينا نقول جبهة تحارب على مستوى كي الوعي الغربي الذي يستهدف بالدرجة الأولى استعمار منطقتنا والتحكم بها وجعلها من الأدوات. الذي حصل أن الإمام الخميني في مشروعه للجمهورية الإسلامية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية استطاع أن يؤسس يعني إذا فينا نقول على مستوى مرتكزات معركة الوعي السياسي، واستطاع أن ينقل المعركة من مجرد معركة تحرير أرض ومجرد معركة إسقاط نظام إلى معركة البحث عن الاستقلالية وعن الكرامة وعن السيادة الشعبية. هذا هو الأساس. يمكن أن نقول أن الذي حدث بعد هذه الثورة يعني يوازي أهمية هذه الثورة، لكونه انتقل بمشروع محاربة الاستكبار والاحتلال الإسرائيلي من مجرد يعني معارك يمكن أن نقول أنها يعني مقاومات عفوية، مجرد مقاومات عشوائية، إلى مشروع مقاوم يستهدف البحث في كيفية محاربة الاحتلال الإسرائيلي والتكبر الأمريكي إذا صح التعبير بكل الوسائل، إن كان على المستوى العسكري أو الفكري أو الاجتماعي أو السياسي. هي معركة تستهدف أو هي ثورة تستهدف أيضا يعني عقد اجتماعي جديد على مستوى الجمهورية الإسلامية، بحيث حولتها إلى يعني سلطة تقوم على أساس السيادة الشعبية القادرة في أي لحظة على أن تقدم يعني أو تقدم مصلحتها كبيئة مجتمعية على حساب مصالح الحكام. وهنا يفترض أن نشير إلى نقطة، إلى أن ثورة الإمام الخميني ومشروع الإمام الخميني كان يستهدف بالدرجة الأولى البحث في كيفية جعل السلطة انعكاسا لما يريده هذا الشعب. فالشعب نعم. الإيراني قبل الثورة لم يكن جوعان لنقول أنها تستهدف، إذا فينا نقول، ثورة على فقط على حكام يتحكمون بمقدرات البلد، إنما تستهدف البحث عن الذات بالدرجة الأولى.
نعم. طيب، في ذكرى انتصار الثورة في إيران، جملة من التطورات تعتري مسار الأحداث في المنطقة، يعني بدءا من غزة، المقاومة ترفض إطلاق سراح الأسرى نظرا لعدم التزام الاحتلال بقرار وقف إطلاق النار، ترامب يلوح بالتهديد، ما الذي يعنيه التدخل الأمريكي والتلويح بالتصعيد في مواجهة المقاومة بغزة بعد تلويحه بورقة التهجير؟
منذ انتصار الثورة الإسلامية في إيران، والولايات المتحدة الأمريكية يعني دخلت في مسار جديد من المواجهة، حيث أنها بالدرجة الأولى كانت تواجه القوى الكبرى وكانت يعني تتحكم بمسار العلاقات الدولية في المنطقة، انطلاقا من أنها استطاعت أن تسقط كل الأنظمة تحت هيبتها وتحت يعني إدارتها. اليوم الذي يحدث أنه على سبيل المثال، اليوم عندما ننظر إلى حركة المقاومة الإسلامية حماس، فإننا ننظر إلى حركة مقاومة لا تنطلق فقط في مقاربتها للعدو الإسرائيلي وللعلاقة مع العدو الإسرائيلي بموضوع التبادل، انطلاقا مما تملكه هي فقط من أدوات قوة، إنما انطلاقا من امتداد لمشروع مقاومة يبدأ بغزة وينتهي في الجمهورية الإسلامية. اليوم المشروع الأمريكي يستهدف محاصرة الجمهورية الإسلامية لأنه يعتبر أنها اليوم هي الوحيدة التي ما زالت تقاوم كدولة، نحن لا نتحدث هنا عن قوى مقاومة، وهو يحاول بشتى الطرق أن ينزع أو يعني يقطع علاقاتها بقوى المقاومة، على اعتبار أنه يعني عندما يتمكن من قطع هذه العلاقات فإنه سيتمكن من أن يعني يضغط عليها ويحاصرها. اليوم المشروع الأمريكي واضح، اليوم عندما نتحدث عن الولايات المتحدة، عن الكيان الإسرائيلي بعد طوفان الأقصى، فإن هذا الأمر لا يدلل، اليوم هذا السلوك الإسرائيلي لا يدلل على قوة المشروع الإسرائيلي لأنه لم يعد قادرا على أن يتحمل، إذا فينا نقول، ما يحصل، إنما يدلل على ضعف، على خطر يعاني منه ولا حتى الآن لم يجد حلا له. بالنسبة للذي يحصل في غزة اليوم، الكيان الإسرائيلي وبنيامين نتنياهو يعني من خلال المرحلة الأولى لتبادل الأسرى اكتشف بنيامين نتنياهو أن حركة المقاومة الإسلامية حماس لم تسقط، وأنها هي المتحكمة بمسار الأحداث، وأن كل الذي سوق له في بداية الحرب لم يكن إلا سرابا، وأن الأهداف التي طرحها عندما تحدث عن النصر المطلق وصل إلى نتيجة مفادها أنه الآن في إطار الفشل المطلق، وبالتالي ما يحدث اليوم هو خوف من أن تسقط حكومته و محاولة لإثبات أنه أبداً لم يفشل وأنه هو الذي يدير الأحداث في على الأرض.
نعم. طيب، من غزة إلى لبنان، نتنياهو يطلب من ترامب تمديد البقاء في جنوب لبنان إلى ما بعد 18 من الشهر الجاري، ماذا في قراءتكم لهذا التطور؟ ما المتوقع لبنانياً على هذا الطلب رسمياً وعلى صعيد المقاومة وحاضنتها الشعبية؟
طبعا بالدرجة الأولى يجب أن نقول أن الكيان الإسرائيلي اليوم لم يلتزم أبدا بمهلة بالهدنة ولا بالاتفاق، لناحية أنه تحرك نحو تدمير ما عجز عن تدميره خلال الحرب، هذا أولا. ثانيا، معروف أن الكيان الإسرائيلي يستهدف البقاء في لبنان، هذا مشروعه منذ 78، وبالتالي اليوم إذا كان يتذرع بأن وجوده في لبنان مرتبط ببعض المعطيات العسكرية وبعض الأهداف الميدانية، فهذا يعني أعتبر أنه من قبل محاولة التغطية على الهدف الأصلي الذي يستهدف البقاء في لبنان لأهداف يعني يسعى إليها في المستقبل. يعني هذا واضح عندما نتحدث عن إسرائيل الكبرى، لماذا سنحيد لبنان عن الأطماع الإسرائيلية؟ يعني هناك جزء من اللبنانيين يحاول أن يحيد لبنان ويقول أنه الإشكال بين لبنان وبين الكيان الإسرائيلي والمقاومة، لا، هذا غير صحيح، هذا مشروع إسرائيلي. الولايات المتحدة بطبيعة الحال كما ظهر في الإعلام لم توافق، وهي لم توافق لأسباب مختلفة، إذا فينا نقول، أولها أنها لم تعد يعني أثبتت الأيام الماضية أنها لم تكن قادرة على أن تدير معركتها في لبنان بحيث تفرض هيمنتها، لا على مستوى الحكومة استطاعت أن تحيد حزب الله عن الحكومة، ولا على مستوى تمرير ما نطقت به تلك من يعني نائبة أو مساعدة مندوب ترامب إلى الشرق الأوسط.
نعم.
في القصر الجمهوري، وبالتالي يعني يمكن أن نقول أنه اليوم الذي ظهر في لبنان أن المقاومة قوية وأن بيئة المقاومة قوية، وهي يعني مصرة على أن تكون مقدمة على مشروع المقاومة في هذه المرحلة. نعم. بمعنى أنها لم تنتظر قرار مقاومة لتذهب باتجاه الأراضي الجنوبية باتجاه القرى المحتلة في الجنوب. لا، ما هو المنتظر؟ أنا أعتقد أن السلوك اللبناني يؤسس، الذي حدث في الأيام الماضية خصوصا السلوك الشعبي، نعم، يؤسس لمرحلة جديدة من العلاقة مع الكيان الإسرائيلي ومن محاولة طرده من لبنان، خصوصا وأن هذا السلوك استطاع أن ينزع عن هذا البقاء الإسرائيلي، وخصوصا كذلك الأمر بالإضافة إلى السلوك الإسرائيلي استطاع أن ينزع عنه مبررات وجوده. وبالتالي إذا بقي الإسرائيلي في هذه المرحلة في جنوب لبنان فإن الأمر مفتوح على كل الاحتمالات. وأعتقد أنه من الأفضل أن ننتظر 23 شباط يوم تشييع سماحة شهيدنا الأقدس سماحة السيد حسن نصر الله،
نعم،
لنقرأ إذا فينا نقول المسار الذي ستعتمده المقاومة. وأنا بطبيعة الحال مقتنع بأن المقاومة لن تبقى صامتة لمدة طويلة ولن تبقى على هذا الموقف لمدة طويلة، خصوصا إذا يعني تأكدت وتيقن الشعب اللبناني معها بأن الدولة اللبنانية ما زالت يعني تعاني من نفس العجز الذي عانت منه طوال،
نعم،
30 عام أو 35 عام في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.
نعم. طيب، بالعودة إلى إيران والذكرى 46 لانتصار ثورتها، تأكيد إيراني على استمرارية دعم قوى المقاومة أكدتها كلمة الرئيس الإيراني إلى جانب حضور فلسطيني لافت في هذه الذكرى، وكلمة لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس الأستاذ خليل الحية. ما الذي تشكله إيران اليوم في معادلة المنطقة في ظل التطورات الجارية؟
اولا يعني ما يخيف الكيان الاسرائيلي وما يخيف ما يسمى بالاعتدال العربي هو العلاقه الفلسطينيه الايرانيه، وليس علاقه حزب الله بالجمهوريه الاسلاميه، لانه بالاساس المقاومه الفلسطينيه وخصوصا حركه المقاومه الاسلاميه حماس لا تنتمي الى نفس المعطى الايديولوجي الذي تمثله الجمهوريه الاسلاميه، وبالتالي العلاقه هي علاقه اقتناع وتحالف من قبل المقاومه الفلسطينيه. هذا اولا. ثانيا، بالنسبه للجمهوريه الاسلاميه، الجمهوريه الاسلاميه يعني عندما قامت بثورتها اعتبرت انه هذه الثوره هي لمواجهه الاستكبار ولدعم حركات المقاومه، وهي تنطلق من معطى ديني ايديولوجي، وتعتقد انه من واجبها الشرعي وواجبها الديني وواجبها الاخلاقي وواجبها الطبيعي وواجبها الانساني كدوله تنتمي الى فكر ولاية الفقيه الذي عنوانه الأساسي القرآن الكريم ونصرة المستضعفين، تعتقد أنه من واجبها أن تدعم المقاومة، وبالتالي هي لا تتخلى عن هذا المعتقد. أنه الشعب الإيراني بالأساس معتاد على ثورته الإسلامية وعلى جمهوريته الإسلامية على أنها مرتبطة بمشروع ديني يستهدف محاربة الاستعمار ومحاربة الاستبداد ومحاربة الطغيان إذا صح التعبير، وهو لن يقبل بأن تغير في مسارها. هذا أولا. ثانيا، هناك تأكيد من قبل القادة الإيرانية على أن مشروع الثورة الإسلامية اليوم لن يحيد عن مشروع الإمام الخميني،
نعم،
ولن يحيد عن ما يعني يؤسس له الإمام الخامنئي في هذه المرحلة، وبالتالي هي مرتكز أساسي في محاربة الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية، وقوى المقاومة تنظر إليها على أنها الظهير الأقوى الذي يمكن أن تستند إليه في مواجهة تحالف دولي عربي يعني واسع جدا لوأد المقاومة ومشروع المقاومة في المنطقة.
طيب، ماذا في معادلة الصراع مع الاحتلال اليوم في ظل التأكيدات الإيرانية على استمرارية دعم قوى المقاومة، وطبعا ما المطلوب على مستوى الأمة بهذا الصدد؟
أولا، الجمهورية الإسلامية تدعم وما زالت تدعم، وهي تدعم بدون مقابل. هذا الأمر له دلالات كبيرة على مستوى القراءة الأمريكية والقراءة الإسرائيلية الجمهورية الإسلامية. ثم أن على هذه الأمة في هذه المرحلة أن تلاقي الجمهورية الإسلامية في مشروعها لمقاومة الاحتلال، خصوصا وأنه الكيان الإسرائيلي اليوم لم يعد يحصر أطماعه في محاربة قوى المقاومة، إنما بدأ اليوم يعني يمس إمكانية السيطرة والهيمنة ونقل الفلسطينيين إلى أراضي دول تعتبرها الولايات المتحدة حلفاء ومرتكزات أساسية في مشروع التطبيع وفي مشروع حماية الكيان الإسرائيلي في المستقبل. اليوم يعني على الجامعة الدول العربية في اجتماعها المسمع عقده اليوم في القاهرة أن تلاقي الجمهورية الإسلامية، لأن الكيان الإسرائيلي طيلة 15 شهر وطيلة الفترة الماضية طيلة منذ أوسلو، يعني أنا لا أؤمن بأوسلو ولكن منذ أوسلو أكد بأكثر من وسيلة بأنه أبدا لن يلتزم بقرارات دولية وبمشاريع دولية وبحقوق فلسطينيين وبحقوق إنسانية لشعب يقتل. وبالتالي كل الوسائل التي تعتمدها الدول العربية والأمة الإسلامية اليوم في مواجهة الكيان الإسرائيلي إذا لم يعني تتلاقى مع المشروع الإيراني والرؤية الإيرانية التي أثبتت أنها الوحيدة القادرة على إدارة مقاومة فعلية لأطماع إسرائيلية.
نعم.
فإن هذا الأمر سيعد من قبيل الفشل في المراحل المقبلة وستكون بالطبع نتائجه وخيمة.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ الدكتور وسام إسماعيل الكاتب والمحلل السياسي.
شكرا لكم،
حياكم الله.
العهد في كبرياء النداء، خميني إن لك الأوفياء. لك العهد في كبرياء النداء، خميني إن لك الأوفياء. فما زال نهجك يحكي المسار، وما زلنا نهوي لك بالولاء. فما زال نهجك يحكي المسار، وما زلنا نهوي لك بالولاء. خميني إنا لك الأوفياء، خميني إنا لك الأوفياء. أبى الثورة كل قول سما، فضاع في الحمى من وصايا السماء. أبى الثورة كل قول سما، فضاع في الحمى من وصايا السماء. ستبقى لنا القائد الملهم، ستبقى لنا القائد الملهم. ويبقى النداء النداء النداء، خميني إنا لك الأوفياء، خميني إنا لك الأوفياء. وما مت يا خالف الصالحين، ومنهاجك الخلد في الخالدين. وما مت يا خالق الصالحين، ومنهاجك الخلد في الخالدين.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نشكر الدكتور وسام إسماعيل الكاتب والمحلل السياسي لمشاركته القيمة في هذا اللقاء وحديثه حول محورنا لهذا اليوم، إيران الثورة ومعادلة محور المقاومة وما أرسته الثورة الإسلامية في إيران في الذكرى 46 لانتصارها، وتداعيات هذا النصر على القضية الفلسطينية ومحور المقاومة، وأيضا رفض المقاومة إطلاق سراح الأسرى في غزة لعدم التزام الاحتلال بتعهداته. والساعة الآن 2:09 بتوقيت القدس المحتلة. في جولة أخبارنا وتقاريرنا في برنامج فلسطين اليوم، توجه حزب الله إلى قائد الثورة الإسلامية الإمام السيد علي الخامنئي دام ظله، وإلى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان والشعب الإيراني بأحر التهاني والتبريكات بالذكرى 46 لانتصار الثورة الإسلامية المباركة التي قادها الإمام الراحل روح الله الموسوي الخميني قدس سره، فغيرت مسار الأحداث ووجه التاريخ، وأسقطت نظام الطغيان والاستبداد، وأرست دعائم دولة إسلامية قوية ومستقلة لا تخضع لهيمنة القوى العالمية، بل تستند إلى إرادة شعبها وثوابتها الإنسانية والدينية. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
مباركا بالاقتدار الذي حققته الثورة وبرفضها التبعية لقوى الاستكبار، جاء بيان حزب الله في الذكرى 46 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران. وإذ توجه حزب الله إلى الإمام السيد علي الخامنئي والرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان والشعب الإيراني بأحر التهاني بالثورة التي قادها الإمام الخميني قدس سره، أكد حزب الله أن الثورة استطاعت بقيادتها الحكيمة توجيه الشعب الإيراني لبناء دولة مقتدرة ونموذجية في مختلف المجالات رغم كل أشكال الحصار والعدوان والمؤامرات التي استهدفتها، مما جعل الجمهورية قوة إقليمية فرضت مكانتها وحضورها على الساحة الدولية. وتابع البيان: منذ نشأتها شكلت الجمهورية الإسلامية في إيران حاضنة للقضايا العادلة في المنطقة وسندا لحركات المقاومة وللقضية الفلسطينية التي تتعرض اليوم لمحاولات الطمس الأمريكي. حزب الله أكد أن الجمهورية الإسلامية هي شريك أساسي في كل انتصار حققته حركات المقاومة، لا سيما في لبنان، حيث وقفت إلى جانبها وقدمت كل أشكال الدعم لتمكينها من تحرير الأرض وتغيير المعادلات في المنطقة. وختم البيان: إننا في حزب الله إذ نتمنى للجمهورية الإسلامية بقيادة الإمام السيد علي الخامنئي دام ظله المزيد من الاقتدار والتقدم والمنعة والاستقرار. نؤكد أن الثوابت التي قامت عليها الثورة وفي مقدمتها رفض التبعية لقوى الاستكبار والعمل على تحرير فلسطين وتعزيز الوحدة الإسلامية هي الضمانة لمستقبل هذه الأمة.
نبقى في لبنان وحيال التطورات على صعيد الجنوب في ظل عودة الأهالي إلى قراهم وخروقات الاحتلال لقرار وقف إطلاق النار وإعادة انتشار الجيش اللبناني. وأفان الزميل حسان الزين بالصورة الصوتية التالية:
مع مواصلة الاعتداءات الإسرائيلية والخروقات الصهيونية لقرار وقف إطلاق النار، تتواصل بطبيعة الأحوال مختلف أشكال الاعتداءات التي ينفذها العدو الإسرائيلي باتجاه الأراضي اللبنانية، وتحديدا في المناطق التي لازال العدو الإسرائيلي يحافظ على احتلالها ويرفض الإذعان للقرار 1901 والانسحاب منها بانتظار ما ستحمله يعني الأيام المتبقية لفترة الهدنة الممددة والتي تنتهي في 18 من الشهر الحالي. تفجيران نفذهما العدو الإسرائيلي، الأول كان في أطراف بلدة عيترون تحديدا في محيط منطقة الباط عند أطراف بلدة عيترون، والثاني كان أيضا قبل بعض الوقت بعد تفجير عيترون، ويعني سجل في بلدة يارون بالقرب من الساتر في الجهة الشمالية من بلدة يارون، ووصف بالتفجير العنيف خاصة يعني سمع أصداؤه في أماكن بعيدة، وكانت خلال ساعات النهار جنود العدو ينقلون متفجرات إلى أحد المنازل في يعني المحيط الذي دوى فيه الانفجار، ما يرجح أن العدو بالفعل كان يحضر لتفجير نفذه قبل بعض الوقت. أيضا تحركات عدة رصدت اليوم لجيش الاحتلال في أكثر من منطقة يتواجد فيها، إن كان عند الحافة أو إن كان مقابل الحافة داخل الأراضي الفلسطينية، ولكن تحرك كان أيضا عند أطراف عيت الشعب في المنطقة التي يحافظ العدو على الإشراف بالرؤية والنار عليها، حرك جرافات يعني مدعومة بدبابات ميركافا وعمل على رفع سواتر عند أطراف بلدة عيت الشعب قبل أن يعاود الانسحاب من تلك المنطقة. أيضا إلى ذلك إطلاق نار حصل باتجاه الأطراف بين عديسي والطيبة من قبل جيش الاحتلال، وأيضا العدو يواصل خرقه للسيادة اللبنانية من خلال التحليق المتواصل والمستمر للمسيرات المعادية على ارتفاعات عدة على طبقات عدة، أيضا للمحلقات التي تتكاد يعني لا تغادر الأجواء اللبنانية من النقورة وصولا حتى مزارع شبعة اللبنانية المحتلة. في مقابل ذلك إجراءات عدة ينفذها الجيش اللبناني في سياق تعزيز انتشاره داخل الأراضي وداخل البلدات التي يدخلها تباعا، أخرها كان رب 30 وبني حيان وطلوسة التي دخلها الجيش، ويواصل تواصل فرق الهندسة العمل على مسح يعني أراضيها ومنازلها من أي متفجرات أو ذخائر غير منفجرة قد يكون تركها العدو الإسرائيلي خلفه، تمهيدا أيضا لدخول الأهالي بشكل واسع وعودة استقرارهم في هذه القرى، علما أن أهالي بلدة يعني رب 30 كانوا وصلوا إلى بلدتهم وبدأوا يعني بتفقد منازلهم وأرزاقهم فيها.
ونبقى في جنوب لبنان حيث تتواصل أعراس الشهادة مع عودة جثامين الشهداء بعد تحرير عدد من قرى جنوب لبنان وخروج قوات الاحتلال منها. وقد شيعت المقاومة الإسلامية ثلة من الشهداء على طريق القدس. الزميل طلال حمادة والتقرير التالي:
على موعد جديد مع أعراس الشهادة كانت قرى منطقة جبل عامل الثاني.
سيرتي لكم إن كنت لن أعود.
شهداء قدموا الدماء ليحيى الوطن.
أنت حزب الله.
في جبشيد بلدة شيخ شهداء المقاومة الإسلامية شيع حزب الله الشهيد السعيد محمد الشيخ إسماعيل حرب محمولا على أكف رفاق الدرب ومحاطا بالقبضات الحسينية، وجاب النعش شوارع جبشيت، وعند جبانة البلدة وري المجاهد محمد حرب الثرى إلى جانب عمه الشهيد الشيخ راغب حرب. وفي بلدة عدلون الجنوبية شيع حزب الله وجمهور المقاومة الشهيد السعيد حسين نمر خازم الذي ارتقى دفاعا عن الوطن وأهله. مراسم تكريمية قسم وعهد، وبعدها جاب النعش شوارع عدلون وصولا إلى جبانتها حيث وري في الثرى إلى جانب من سبقه من المؤمنين والشهداء.
أرهبت الكون بكوفية وبروح القائد مغنية، أرهبت الكون بكوفية وبروح القائد مغنية، ورصاصة حق قد غنت القدس ستبقى عربية، ورصاصة حق قد غنت القدس ستبقى عربية.
وحملت سلاحي بيميني بيساري يلمع سكيني، في قلبي نبض قد غنى فهوى الثوار فلسطيني.
في الضفة الغربية المحتلة يواصل الاحتلال تصعيده لا سيما في جنين والفارعة ونور شمس ممعنا في التخريب والتهجير. الزميلة ماجدة مشلاوي والتقرير التالي.
يدخل العدوان الصهيوني على مدينة جنين ومخيمها أسبوعه الرابع، وتتواصل مشاهد تجريف الطرقات وتدمير البنية التحتية وتهجير السكان التي يقوم بها جيش الاحتلال دون وازع لخرق القوانين الدولية وبغياب أي ضغط من المجتمع الدولي على كيان الاحتلال لوقف عدوانه. وبحسب اللجنة الإعلامية في مخيم جنين، يعاني المخيم من انقطاع تام للمياه والكهرباء ونقص حاد في المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية للأطفال، إلى جانب توقف المدارس والخدمات الصحية، علما أن أكثر من 20,000 من أبناء المخيم قد نزحوا عنه. من مخيم جنين إلى محيطه تتحرك آليات الاحتلال وجرافاته، وقد توغلت في حي دبة الغبر، كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة السيلة الحارثية غربي جنين وتصدت لها المقاومة. وأعلنت سرايا القدس كتيبة جنين أن مقاتليها في سرية السيلة الحارثية فجروا عبوة ناسفة أرضية معدة مسبقا بجيب عسكري وأعطبوه في وادي السيلة محققين إصابات مؤكدة، كما أمطروا قوات العدو المقتحمة بزخات كثيفة من الرصاص وفجروا عددا من العبوات الناسفة في خطوط سير الآليات العسكرية الصهيونية، وفجروا عبوة مضادة للأفراد بقوة مشاة راجلة من جنود الاحتلال في محور الواد. قوات العدو لم تجد أمامها سوى الإمعان بتدمير منازل المواطنين وأحراق بعضها الآخر في بلدة السيلة الحارثية.
بعتوا الدار هنا وصار اللي صار، هيك شو اللي صار، لما حاصروا البيت صارت وقع الدار وضربوني، يرجع وطلعوا من الدار حجت انه في حدا، يعني طبعا ملكي وش حدا.
وفي عدوانها المستمر منذ اكثر من اسبوع على مخيم الفارعه جنوبي طباص، داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل وخربتها وحطمت محتوياتها في خطه ممنهجه لتهجير اهالي المخيم. وفي مخيم نور شمس، وفي اطار توسيع عدوان الاحتلال في الضفه الغربيه، إطلاق عشوائي للنار وإجبار أهالي المخيم على النزوح في ظل المناخ العاصف والممطر. وقد تصدى المقاومون لقوات الاحتلال واستهدفوا قوة راجلة في حي الدمج بمخيم نور شمس. الاحتلال الذي يمضي في مشاريعه الاستيطانية أيضا في القدس المحتلة اقتحم جنوده بلدة أبو ديس شرقي المدينة المقدسة. وهذا مواطن فلسطيني من قرية الضبع في مسافر يطا جنوبي الخليل بعد هدم الاحتلال غالبية منازل قريته، يؤكد مجددا تجذر الفلسطينيين في أرضهم رغم كل محاولات الترهيب والتآمر عليهم.
وعلى صعيد عمليات المقاومة في الضفة، أعلنت كتيبة طولكرم في كتائب القسام عن تمكنها برفقة سرايا القدس ومجموعات الثأر والتحرير من استهداف قوة مشاة في جيش الاحتلال بكمين محكم في محور حارة المنشية في مخيم نور شمس في طول كرم، ثم استهداف قوة النجدة التي تقدمت إلى المكان، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى. وبالتزامن دفع جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية إضافية إلى طول كرم شمالي الضفة الغربية في ظل اشتباكات عنيفة شهدتها المنطقة. في غزة أكد الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة أنه سيتم تأجيل تسليم الأسرى الصهاينة الذين كان من المقرر الإفراج عنهم يوم السبت القادم لحين التزام الاحتلال بالاتفاق وتعويض استحقاق الأسابيع الماضية وبأثر رجعي. وقال أبو عبيدة إن قيادة المقاومة راقبت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية انتهاكات العدو وعدم التزامه ببنود اتفاق وقف إطلاق النار وتأخير عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة واستهدافهم بالقصف وإطلاق النار. وأضاف أن العدو قام بتأخير عودة النازحين لشمال قطاع غزة واستهدفهم بالقصف وإطلاق النار في مختلف مناطق القطاع، كما منع دخول المواد الغذائية بكافة أشكالها بحسب ما اتفق عليه، في حين نفذت المقاومة كل ما عليها. شهدت مدينة صيدا جنوب لبنان احتفالا أحيته حركة حماس بانتصار المقاومة التي أثبتت أنها الرقم الصعب، وخاصة في ملف الأسرى. إلى الزميل ميسر بيومي والتقرير التالي.
في أجواء من الفخر والاعتزاز أقامت حركة المقاومة الإسلامية حماس في منطقة صيدا ومخيماتها حفل استقبال كبير وفاء لدماء الشهداء القادة واحتفاء بانتصار المقاومة في غزة. كلمة حماس ألقاها ممثل الحركة في لبنان أحمد عبد الهادي، قال فيها إننا انتصرنا في السياسة كما انتصرنا في الميدان
بصمود وثبات المقاومة وإبداعها في الميدان وبصمود وثبات شعبنا البطل، أفشلنا العدو في تحقيق أهدافه، وبموازاة المعركة الميدانية البطولية للمقاومة الفلسطينية كانت تجري معركة سياسية قاسية جداً أبدعت فيها قيادة حماس وبالتشاور مع الفصائل الفلسطينية والأصدقاء أبدعت في هذه المفاوضات وفككت كل الأفخاخ التي وضعها العدو الصهيوني، مدعوما بخبرات العالم في التفاوض، ومع العزيمة والإصرار والذكاء والحكمة والاستناد إلى صمود وثبات المقاومة والشعب انتصرنا في السياسة كما انتصرنا في الميدان.
أما حفل الاستقبال مقدما التهاني والتبريكات، وفود من الفصائل والقوى الفلسطينية والإسلامية والأحزاب اللبنانية ولفيف من العلماء والشخصيات.
مستمعينا الكرام، عودة إلى غزة، حيث دمر الاحتلال خلال عدوانه على ثلاث قرى تقع شمال القطاع أو ما يعرف بمحور نساريم. ماذا في واقع هذه القرى اليوم؟ سعيد بوريني والتقرير التالي.
نتواجد في منطقة شمال وادي غزة مفرق الشهداء أو ما أطلقت عليه إسرائيل محور نساريم. هذا المكان يضم ثلاث قرى أساسية ومسحت بالكامل: قرية جحر الديك، قرية المغراقة، ومدينة الزهراء تم تدميرها. 13 ألف وحدة سكنية دمرت بشكل كامل، لم يعد هناك أي شكل من أشكال الحياة، لكن إرادة الناس بالتأكيد تبقى قوية. دعونا نتابع طبيعة هذه الخسائر وما الذي يمكن أن يفعله الناس لعودة الحياة إليها.
تحدث عن خسائر إجمالي 100% مما هو موجود، الحياة بالكامل مدمرة، كامل المرافق، كامل المنشآت، الوحدات السكنية، الطرق، شبكات المياه، الصرف الصحي. يمكن القول أن الاحتلال أحال هذه المنطقة إلى منطقة مدمرة بالكامل. الخسائر المباشرة تتحدث عن خسائر في قطاع الإسكان بالكامل، خسائر القطاع الزراعي، آلاف الدونمات أصبحت مدمرة، لأن هذه المنطقة بعضها كان يعتمد على الزراعة والثروة الحيوانية من مزارع الدواجن ومزارع الأبقار أيضا مدمرة. الشاطئ البحري والمنطقة السياحية المطلة لمنطقة الزهراء أيضا باتت مدمرة. مصالح السكان التجارية أصبحت أيضا مدمرة وأصبحوا بلا مستقبل.
حقيقة منطقة جحر ديك منطقة حدودية ومنطقة زراعية، وتعرضت للاجتياح من اليوم الأول للحرب، وقد نزح جميع أهلها بالكامل من اليوم الأول وعانوا مرارة العدوان. هذه الزراعية التي تعتبر جحر الديك منطقة زراعية وسلة زراعية لقطاع غزة، تم تدمير هذه المنطقة 10,000 دونم، وكذلك جميع مزارع الدواجن ومزارع الثروة الحيوانية في هذه المنطقة. فتعتبر منطقة جحر الديك منطقة منكوبة فعلا، لا يوجد فيها أي معلم من معالم الحياة الآن. فنهيب بجميع الجهات وتضافر الجهود من أجل إعادة عجلة الحياة في هذه المنطقة،
ونحمل الاحتلال الإسرائيلي والمجتمع الدولي كامل المسؤولية عن هذه الجرائم، ونطالب الجميع كل دول العالم بتضافر الجهود من أجل إعادة إعمار هذه المنطقة، وكذلك إعادة إعمار المناطق المنكوبة في قطاع غزة، وفتح المعابر وسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة بشكل كامل لإدخال مواد الإعمار قبل فوات الأوان.
ومن بين المناطق التي دمرها الاحتلال في قطاع غزة ثلاث مناطق رئيسية: وادي غزة، قرية المغراقة، ومدينة الزهراء التي مسحت بشكل كامل ولم يتبقى بها بيت واحد. لكن الشعب الفلسطيني قادر على إعادة البناء، أعداد كبيرة من المواطنين تعود إلى هذه المناطق.
بهذا نصل معكم أحبتنا الكرام في كل مكان إلى ختام لقائنا هذا، فلسطين اليوم، في أمان الله. الرابعة عصرا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. بزشكيان يقول إن من يقتل الأبرياء ويقصفهم هو من يجعل العالم غير آمن وليس إيران. حماس تعلن تأجيل الإفراج عن الأسرى الصهاينة بسبب سلوك الاحتلال، وواشنطن تهدد. المقاومة الفلسطينية توقع أفراد قوات إسرائيلية بالضفة الغربية بين قتيل وجريح. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد الرئيس مسعود بزشكيان أن إيران لا تسعى للحرب، مشددا على أن من يقتل الأبرياء ويقصفهم هو من يجعل العالم غير آمن وليس إيران. وفي كلمة خلال افتتاح المعرض الدولي 18